بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس أصول الحديث التي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يكتبها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. ولازلنا في المبحث المتعلق بصفات الراوي الذي لا يحتج بروايته أو الذي لا تقبل روايته، وهذا جاء بعد المبحث الذي ذكرنا فيه ما ذكر أهل العلم من الصفات التي إذا توفرت في الرجل قبلت روايته. والرجل الذي لا تقبل روايته هو الرجل الذي يتصف بنقيض تلك الصفات. قلنا وألحقوا بهؤلاء ثلاثة: المجهول والمبتدع بشروط، وكذلك التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة. ولازلنا في المبحث الأول وهو مبحث المجاهيل، ووصلنا في كلام الإمام الحافظ العراقي إلى قوله وبعض يشهر. طبعا ما تقدم خلاصة ما تقدم في المجاهيل أنه عندنا أولا الأغرق في الجهالة وهو المبهم، أي الذي لا تعرف ذاته، لا يعرف اسمه، حدثني فلان، حدثني رجل، حدثني بعض الآخذين عن فلان إلى آخره. وهذه صنف فيها علماؤنا كتبا تسمى المبهمات، واستطاعوا أن يعينوا تلك المبهمات من خلال جمع الروايات كما هو معروف، هذه الطريقة الرياضية المعروفة المعتمدة. ثم يأتي بعده مجهول العين، وقلنا مجهول العين هو الذي ذكر اسمه، لكنه مجهول العين لماذا؟ لأنه لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق أحد. ثم يأتي بعده مجهول الحال، ومجهول الحال قسمه العلماء إلى قسمين: مجهول العدالة الظاهرية والباطنية. وميزنا بين العدالة الظاهرية والعدالة الباطنية، فقلنا أن الضابط هو كالآتي: العدالة الظاهرة هي عدم العلم بالمفسق، عدم العلم بالمفسق، وأما العدالة الباطنية فهي العلم بعدم المفسق، بعدم وجود مفسق، أي بعد الاختبار. وذكرنا أن علماءنا عرفوا مجهول الحال بالآتي، قالوا كل من روى عنه أكثر من واحد، لما نقول روى عن أكثر من واحد يعني هو ليس بمبهم وارتفعت عنه الجهالة العينية لأنه روى عنه أكثر من واحد، ولم يوثق أحد ولم يجرح أحد. هذا التعريف العام لعلمائنا والذي مشى عليه حافظ بن حجر وغيره من أمتنا. ثم بعد ذلك قالوا مجهول الحال هذا الذي لم يروي عنه إلا الذي روى عنه أكثر من واحد لكن لم يوثق أحد ولم يجرح أحد، هو على ضربين: الضرب الأول مجهول الحال ظاهرا وباطنا، ومجهول القسم الثاني مجهول الحال باطنا فقط وقد عرفت عدالته الظاهرية. وذكرنا أن الحافظ بن حجر يقول أنه لم ينبغي التوسط في كلا القسمين، فلا يطلق القول برد، مع أنه قول الجمهور رد رواية المجهول. الحافظ بن حجر يقول لا يطلق القول بقبولها ولا يطلق القول بردها، وإنما هذا موقوف إلى استبانة حالة الراوي. ولذلك عنده أن رواية المجهول مجهول الحال مقدمة على رواية المتروك، فإذا تعارضت رواية مجهول العدالة، سواء كانت العدالة الظاهرية والباطنية أو العدالة الظاهرية الباطنية دون الظاهرية، فهي مقدمة على رواية المتروك. أما إذا تعارضت رواية المتروك رواية المجهول مع رواية الموثق فلا شك أن علماءنا يقدمون في مثل هذه الحالة رواية الموثق، لأن من اختبرت عدالته الباطنية، التوثيق متى يأتي؟ بعد اختبار العدالة الباطنية. من اختبرت عدالته الباطنية ليس كمن لم تختبر عدالته الباطنية، فهذا ترجيح منطقي. ثم بعد ذلك يقول الحافظ العراقي: وبعض يشهر المقصود بيشهر طبعا هكذا ضبطت بفتح الياء، يشهر يعني يسمي، يشهر معنى ذلك معناها يسمي. وبعض يشهر ذا القسمة، هنا الإشارة إلى أي قسم؟ إلى القسم الأخير، وهو مجهول الحال باطنا لا ظاهرا، يعني القسم الذي تقدم الكلام عليه مؤخرا. وبعض يشهر ذا القسمة، يعني مجهول الحال باطنا لا ظاهرا مستورة، يعني يسمون هذا القسم مستورة. وبعض هو يشير إلى من؟ الحافظ العراقي يشير إلى من؟ إلى الإمام البغوي. الإمام البغوي يقول: المستور هو مجهول الحال باطنا لا ظاهرا. وتبعه على ذلك الرافعي والنووي والثلاثة من الشافعية، من أمة الشافعية. وحتى أن النووي قال في الروضة: إن المستور هو من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة. ولكن الحافظ الإمام ابن حجر يسمي كلا القسمين مستورا. الحافظ ابن حجر يسمي مجهول الحال ظاهرا وباطنا، ومجهول الحال باطنا لا ظاهرا، يسمي كلا القسمين مستورا، لأنه هو يعني، وهذا يعني متطابق مع اللغة، متطابق مع اللغة، فهو يسمي كلا القسمين مستورا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن حاله مستور، سواء كانت حاله الباطنية أو حاله الظاهرية، فهو على كلا الحالين مستور. والإمام ابن أبي حاتم إمام الجرح والتعديل في كتابه الجرح والتعديل، هو يطلق المستور على مجهول الحال ظاهرا وباطنا، وعلى مجهول الحال باطنا وأن كانت عدالته الظاهرية معلومة. يعني ما اختاره الحافظ ابن حجر مؤيد لصنيع الإمام أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل. وفي بعض الأحيان كذلك الإمام أبو حاتم يطلق المجهول ويقصد به مجهول العين، وفي بعض المواضع يقصد به مجهول الحال، وإنما يعرف هذا بالسياق، بسياق كلامي، بتأمل كلامي. فإذا المجهول قد يطلقه على مجهول الحال، وقد يطلقه على مجهول العين. المستور أيضا يطلقه في بعض المواضع ويريد به مجهول العدالة الظاهرية والباطنية، ويطلقه في بعض المواضع عند الحديث عن بعض الرجال ويريد به فقط من جهلت عدالته الباطنية. لذلك هذا كيف يعرف؟ يعرف يعني حين نتأمل في كلامه، في سياق كلامه، في سباق كلامه، في لحاق كلامه، لابد من التأمل. تفضل. هذا مجهول. لا، هذا مبهم حتى يتعين. فإذا تعينت ذاته بعد ذلك نبحث هل هو مجهول العين أو مجهول الحال. لا، في الأصل مبهم لا، إذا كان هو المجهول لا يأخذ روايته عند الجمهور، فكيف بالمبهم؟ وكيف نعرف أنه ثقة؟ إذا كان الذي الإمام، هنا بقى نرجع إلى قواعد جرح التعديل، إذا كان الذي يروي عنه لا يروي إلا عن عدول، أو إذا كان يحتمل قوله حدثني الثقة، لأنه مش كل ليس كل الأئمة وليس كل الرواة يحتمل منهم قولهم حدثني الثقة، فعند ذلك نحكم بأنه ثقة. لكن مع ذلك يمكن تعيين هذه المبهمات من كتب المبهمات كما هو معروف. فإذا وبعض يشهر ذا القسم مستورة، فإذا حافظ ابن حجر يسمي كلا قسمين مستورة، بخلاف وهذا ما جرى عليه أبو حاتم في الجرح والتعديل. أما البغوي وأما النووي والرافعي فأطلقوا القول بأن المستور هو مجهول العدالة الباطنية دون الظاهرية. ولذلك ماذا قال الآن الحافظ العراقي بعد ذلك؟ قال وفيه نظر، يعني وفي كلام البغوي فيه نظر. فيه نظر، ما المقصود هنا به نظر؟ يعني أن الأمر ليس كما أطلقوه، ليس كما قرروه عند السادة الشافعية تحديدا. هو الآن يتحدث عن السادة الشافعية، يقول وفيه نظر أي عند السادة الشافعية، لأنه خلاف حين يقول مثل هؤلاء فيه نظر، يعني المقصود أنه يعني نقل عن الإمام إمام المذهب خلافه. وفعلا الإمام الشافعي نقل عنه عدم قبول رواية المستور، كما نقل ذلك عن متقدم الأحناف كما سبق وذكرنا، عدم قبول رواية المستور. وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت المعروف عن الإمام الشافعي أنه لا يشترط العدالة الباطنية. إذا لاحظوا لا يشترط العدالة الباطنية في ولاية الإجبار في التزويج. والآن نشرح لماذا يقول الحافظ العراقي وفيه نظر. وفيه نظر لأن الإمام الشافعي ثبت عنده، عند الحافظ العراقي، أنه لا يقبل رواية المستور. طيب وهو في نفس الوقت يقبل شهادة من لا تعرف عدالته الباطنية في ولاية الإجبار، ولذلك قال فيه نظر. فيه نظر، هذا إطلاق المستور على هذا القسم. في ولاية الإجبار في التزويج عند الشافعية، عند السادة الشافعية، أنه إذا كان الصغير أو الصغيرة دون البلوغ فلي الأب حصرا أو الجد حصرا أن يتولوا، أن يتولى عقد نكاحه، أن يتولى عقد نكاحه. طبعا المالكية عندهم فقط الأب، الأحناف عندهم الأمر إلى العصبات، وأبو حنيفة توسع حتى أدخل ذوي الأرحام في ذلك، يعني حتى ابن العم يزوج عند أبي حنيفة. ابن العم يمكن أن يزوج الصغير أو الصغيرة التي تكون دون البلوغ. طبعا الآن يتوهمنا أحد أن أمتنا، لأن هذا يكثر الكلام عليه اليوم في النت وفي الفضائيات، أنه زوال الإسلام يبيح زواج الصغيرات والآخره، وهم لا يعرفون مقصد الأئمة في هذا الأمر. وإنما الأئمة قصدوا، يعني حين يعقدون هذا العقد لا يقصدون أنه الدخول قبل البلوغ، وإنما مجرد العقد. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان قد لا يمكن التوفر على الكفء في كل وقت، يعني لا يمكن. في بعض ربما في بعض البلدان، في بعض المدن، في بعض القرى، والله عنده حفيدته ولا يوجد من أقاربها أحد، وهو شارف على الموت مثلا، وليس هناك أكفاء في منطقته إلا القليل النادر. فإذا تولى التزويج ومن باب المحافظة على هذه البنت، لأنه إذا مات الآن هذا الجد، ماذا سيحل بابنته؟ أين ستذهب؟ فهو من هذا الباب. وعند السادة الحنفية إذا زوج غير الأب والجد فلها الخيار عند البلوغ، إذا بلغت فلها، ولذلك ينعقد عندهم غير لازم. العقد عند الحنفية إذا زوج غير الأب وغير الجد ينعقد غير لازم، فيقولون أن لها خيار الفسخ عند البلوغ، إذا بلغت لها خيار الفسخ في هذه الحالة. لماذا يميز بين الأب والجد وغيرهم؟ لأن الأب والجد باعث الشفقة والحرص، ويعني البحث عن المصلحة موجود بصورة أكبر من بقية الأولياء. فعلى كل حال هذه المسألة موجودة في كتب الفقه، ومراد أئمتنا منها ليس هو ما يتبجح به البعض أو ما يشنع به البعض على يعني على أو يتخذها زريعة لمهاجمة ديننا والإثارة الشبهات حوله. فالقضية واضحة، هذا الدين جاء من أجل أن يعني شريعتنا جاءت لتغطي كل الحاجات، كل التفاصيل، كل الوقائع. ولذلك هذه المسألة لها تعلق بظرف معين، بواقعة معينة. على كل حال نرجع إلى قول الحافظ العراقي، يقول وفيه نظر لأن الإمام الشافعي في ولاية الإجبار لا يشترط العدالة الباطنية، لا يشترط العدالة الباطنية. وعند السادة الأحناف أيضا يعبرون عن ذلك بالقول ما لم يكن معروفا بسوء الاختيار. إذا كان معروفا بسوء الاختيار، الأب والجد عندهم أقوال فيه، عندهم قول أنه لا ينعقد التزويج إذا زوج بغير الكفء، وعندهم قول أنه ينعقد التزويج ولكن لها خيار الفسخ عند البلوغ. فالمقصود بسوء الاختيار إن لم تختبر عدالته الباطنية. تفضل أقبل. طبعا نحن نتحدث عن القضاء الآن. ما القضاء إذا كان معروفا, إذا عرف هذا الأب أو هذا الجد أو أي أحد من العصبات عند الأحناف طبعا, أو الأب والجد حصل عند الشافعية والأب عند المالكية, إذا عرف القضاء أنه هذا الولي هو مشهور بسوء الاختيار, كأن يكون فيه شيء من الفسق وفيه شيء من عدم مراعاة المصلحة, فيعني له أن لا يعقد زواجه على الصغيرة. طبعا على الصغيرة نحكي عن الصغيرة دون البلوغ. عند الفسخ ماذا تفعل هي؟ لما لا هي لما تبلغ, هذا في تفصيل, لما تبلغ قالوا إما أن تقبل بالكلام, إما أن تقبل بالكلام تصريحا, إذا هذا إذا كانت إذا كانت ثيبا, أن يفرقون بين الأمرين. على كل حال هي إما أن تقبل وإما يعني أن تقبل زوجها, وإما أن تقبل نفقته إلى آخره, يعني تفعل شيئا يدل على أنها قبلت العقد ثم تشهد عليه اثنين ثم ترفع الأمر إلى القاضي. يعني حتى إذا تأخرت بعد إشهاد الاثنين فلا إشكال, المهم أن تشهد اثنين على قرارها بأنها تريد الفسخ ثم بعد ذلك ترفع الأمر إلى القاضي, فالقاضي يستدعي الطرف الثاني التي ادعت عليه أو الذي يعني ادعت أنها لم تقبل عند البلوغ بزواجها منه أو لم يصدر منها شيء يفيد أنها رضيت به, لأن إذا صدر منها أي شيء يفيد أنها رضيت به فينعقد الزواج في مثل هذه الحالة وليس لها خيار الفسخ. على كل حال الإمام هنا الإمام يقول الحافظ العراقي أنه بما أن الإمام الشافعي لا يشترط العدالة الباطنية وفي نفس الوقت يرد رواية المستور الثابت عنه, رد رواية المستور, لذلك فيه نظر أن نسمي القسم الثالث وهو معروف العدالة الظاهرية دون الباطنية نسميه مستورا في نظر, يعني بحسب المذهب الشافعي. واضح هذا الكلام؟ تفضل. العدالة الباطنية بالنسبة للولي في ولاية الإجبار تحديدا, أما في ولاية الندب انتبه حتى لا توضع, في ولاية الندب يعني ولاية حين تكون المرأة كبيرة أنها تستأذن في مثل هذه الحالة وهي أدرى مصالحها حتى لو كان فاسق يعقد زواجه. هذا طبعا عند غير الأحناف, الأحناف لا يشترطون ولاية للكبيرة أبدا, بس يشترطون ولاية للصغيرة. صحيح الكلام هذا صحيح, لكن منهج ذلك قال فيه نظر, طبعا فيه نظر, وقال أنه الإمام الشافعي رأينا نحن في مواضع يذكر النووي مثلا في الروضة وغيرها أنه في قبول عدالة من تولى ولاية الإجبار في اشتراط عدالة الباطنية قولان, ثم يقول الإمام النووي والأرجح عدم وجوبها في خلاف المسألة. يعني هم الآن هو الآن النزاع في أي شيء, النزاع في هل يطلق لفظ المستور اصطلاح المستور على هذا القسم فقط. الأجزاء قال فيه نظر أنه غير متسق مع المنقول عن الإمام الشافعي, يعني إذا الإمام الشافعي لا يشترط العدالة الباطنية فالأرجح أن لا يكون القسم الثالث هو الذي يسمى بالمستور عنده, وخصوصا أنه أن رواية المستور عنده ترد. طيب فإذا هذا الكلام الآن في المجاهيل, ولذلك صار الترتيب كالتالي إذا أردنا أن نلخص حتى يكون الأمر أوضح في أذهان الإخوة. إذا أردنا أن نرتب المجاهيل من الأغرق يعني بالتدلي من الأغرق جهالة إلى الأدنى جهالة, فنقول أولا المبهم, عندنا المبهم هذا الأغرق جهالة, هذا الأكثر جهالة لأنه لا تعرف اسمه, لا يعرف اسمه, ثم بعد ذلك مجهول العين, مجهول العين, مجهول العين, ثم بعد مجهول العين عندنا مجهول الحال ظاهرا وباطنا، وهو المستور عند الإمام الشافعي وعند ابن حجر، يعني هو المستور عند الشافعي وابن حجر. وفي عندنا بعد ذلك مجهول الحال باطنا فقط، وهو المستور عند ابن حجر وعند البغوي ومن تابعه، على ذلك النووي والرافعي من أمة المذهب الشافعي. نعم ابن حجر، لأنه يطلق المستور على كلا النوعين، عند ابن حجر كلا النوعين مستور. فهذا ترتيب المجاهيل، من الأغرق جهالة، من الأكثر جهالة إلى الأدنى جهالة، هذا ترتيب. الآن يمكننا كذلك أن نرتب، ورتب علماؤنا مثل حافظ بن حجر والسخاوي وغيرهم، رتبوا الرواة كلهم من الصحابة، يعني قسموا الرواة إلى قسمين، قسم الذين عدلوا والقسم الذين جرحوا، فكان العدد 6 للمجروحين و6 للمعدلين، يعني كم يصير المجموع؟ 12. طيب الآن نذكر هذه الطبقات بشكل مختصر. عندنا أولا الصحابة، طبقات الرواة في الجرح، طبقات الرواة من حيث الجرح والتعديل، من حيث الجرح والتعديل، طبقات الرواة من حيث الجرح والتعديل، هذا يعني يمكن استقراءه من كتب الجرح والتعديل. عندك أولا طبقة الصحابة، أول مرتبة من مراتب المعدلين وأعلى المعدلين هم الصحابة، لأن الله هو الذي عدلهم. بعد الصحابة، هذا رقم 1، بعد الصحابة هو من عدل بأفعل التفضيل، لا أوثق منه، لا يسأل عنه، أو بتكرار كلمة ثقة، بتكرار كأن يقول ثقة حافظ، أو ثقة ثقة، وفي بعض الأحيان يقول ثقة ثقة ثقة، ووصل في بعض المواضع إلى 9 مرات تكريرها، 9 مرات، يعني كأنه يريد ثقة ثقة إلى أن انقطع النفس. ولا شك أن هذا المقصود به التفريق ما بين الثقات، لأن الثقات درجات، من يقال عنه ثقة ثقة غير ما يقال عنه ثقة 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 ثقة، غير ما يقال عنه ثقة 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 إلى أن يصل إلى 9 مرات، المقصود التفريق. ولذلك هنا المقصود ثقة إلى آخره، ثقة 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 يعني تكرار كلمة ثقة، لا بأفعل التفضيل، يعني لا أوثق منه، أوثق الناس بهذا المعنى، يعني أفعل التفضيل، تفضيل، لما تستخدم أنت أفعل التفضيل المراد أنه في القمة من حيث الثقة ومن حيث الصدق والتحمل والأداء. طيب الثالثة، الطبقة الثالثة هي طبقة من يعني جرى توثيقهم بإفراد كلمة ثقة، بأن يقال ثقة فقط، هذه مرتبة تحت المرتبة الثانية. ثم بعد ذلك عندنا في المرتبة الرابعة من يسمى صدوق، هو دون الثقة يسمى صدوق، أو في بعض الأحيان يقولون لا بأس، لا بأس به، لا بأس به، صدوق لا بأس به، هذا دون مرتبة الثقة. وعندنا الخامسة صدوق يهم، أو صدوق له أوهام أو له أخطاء، كل هذه تستخدم في كتب الجرح والتعديل، هذا لا شك أنه دون الصدوق، دون الصدوق. ويأتي هنا كذلك من رمي ببدعة، كما سيمر معنا لاحقا، من رمي ببدعة من البدع غير المكفرة طبعا، أيضا يقال له صدوق، له أخطاء، كيف؟ من خلال يعني مقابلة مروياته بمرويات الآخرين، ده لا بالضبط، بالضبط، يعني ضبطه دون ضبط الصدوق، وضبط الصدوق دون ضبط من عدل لكلمة ثقة فقط، وضبط الثقة دون من عدل بتكرار كلمة ثقة إلى آخره. هذه درجات. السادسة وهي آخر مرتبة من مراتب المعدلين، هو الرجل الذي هو مقل من الحديث، هو الرجل مقل من الحديث لكن لم يثبت فيه ما يترك حديثه لأجله، وذلك ماذا سموه؟ لين الحديث. وفي بعض الأحيان يقولون مقبول. فإذا هو قليل الرواية لكن لم يثبت فيه ما يترك لأجله حديثه، ولذلك يسمى في بعض الأحيان لين الحديث مقبول. مقبول. فإذا هذه مراتب المعدلين. سؤال جميل، لأنه إذا كان مقلنا بالحديث لا يمكننا أن نكشف ضبطه كما لو كان كثير الرواية. طبعا مقل الحديث غير، لما يأتي مثلا إنسان يروي مئات الأحاديث أو آلاف الأحاديث، هذا يمكن بسهولة عندما نقارنه بالثقات أن نكشف أين هو، هل هو ثقة ثقة ولا ثقة ولا صدوق. أما إنسان روى بضع أحاديث كيف يمكن أن نختبره؟ نعم، أي واحد؟ هو السادس لأنه مقل. هو السادس. ما فهمت سؤالك. طيب لا ما هذا ما اختبر كهذا، هذا عنده روايات كثيرة لكن في بعض الأحيان يهم، يعني ربما يعني يهم، وصدوق تقبل، هذا يقبل روايته لكن يهم في بعض الأحيان، ليس ضبطه كضبط الثقات. ما هذا لم تختبر كثيرا لأنه روايات إنه مقل بالرواية، ولكن لم نقف، لقد يكون مقلا بالرواية ووقفنا على ما يترك حديثه لأجله، لا نقول أنه مقبول في مثل هذه الحالة، هذا صار مجروحا. فإذا الآن انتهت مراتب الذين عدلهم علماؤنا. نعم، ألحقوا بهم، لأنه في خلاف في هل تقبل رواية المبتدع ولا لا تقبل رواية المبتدع، في خلاف المسألة، لذلك في بعض الأحيان قد يلحقونه هنا للخلاف في مسألة البدعة. أنا سنأتي إليه. تفضل. العدل والضبط، أن نختبر العدالة والضبط. العدالة عندك أنت خمس عناصر، والضبط ثلاثة عناصر. هذا الثقة الذي جمع بين الضبط والعدل والعدالة. طبعا لابد من، يعني علماؤنا حين يطلقون يعني القول بأنه ثقة فيقصدون أنه قد تحقق بكل عناصر الضبط وتحقق بكل عناصر العدالة. يعني الثقة عندنا هو العدل الضابط، احفظوا هذا جيدا، الثقة هو العدل الضابط. طيب أول مراتب المجروحين يأتي عندنا، أول مراتب المجروحين يأتي عندنا مجهول الحال. مجهول الحال، طبعا عندما يفرق بين مجهول الحال ظاهرا وباطنا، ومجهول الحال باطنا فقط، فهي عنده على طبقتين، مجهول الحال أو المستور، يعني يمكن نسميه المستور. ثم بعد ذلك يأتي الضعيف، يسمونه بالضعيف، الضعيف. ثم يأتي بعده مجهول العين، ثم بعد ذلك يأتي من لم يوثق وضعف بقابح. من لم يوثق وضعف بشيء يقدح فيه، هذا يسمونه متروك. متروك، من لم يوثق أحد وجرحه بعضهم، ولو جرحه واحد لكن لم يوثق أحد، جرحه واحد بقابح يسمى متروك الحديث أو واهم إلى آخره. مجهول، لا نحن هنا الترتيب من الأغرق جهالة، يعني من الأضعف إلى الأقوى. تبعت كيف؟ هنا الترتيب من الأقوى إلى الأضعف، هذا هو الفرق. تفضل. التعريف العشر متروك هو 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 من ضعف هو من هو من ضعف بقادح ولم يثق احد. طيب بعد المتروك والواهن والواهي او الساقط يسمونه كذلك ساقط الحديث ياتي الكذاب الذي يكذب الذي يكذب في حديث الناس مش بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إذا كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو المرتبة الأخيرة وهو الوضاع وهو الوضاع. فهذا هو ترتيب الطبقات من حيث الجرح والتعديل، وهذا يعني يمكن يعني الوصول إليه بالاستقراء من كتب الجرح والتعديل، وهذا ما ذكره علماء هناك الحافظ بن حجر والسخاوي استقرأوا نعم الضعيف هو الذي يعني يعني ترجح من خلال الجرح والتعديل أنه ليس بثقة، يعني هذا اختبرت هذا عرفت يعني عرف أمره عدالته الباطنية ها يعني وقف على حاله الباطن ثم كانت النتيجة أنه ضعيف لا يروى عنه لا يتحمل عنه تفضل. بس طبعا الفرق بين الضعيف والمتروك أن الضعيف منجبر، الضعيف الضعيف تنجبر روايته بغيره، أما المتروك لا تنجبر روايته، يعني هذا بالعاضد ممكن ترتقي طبعا بس المتروك لا 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 يمكن أن نعضده برواية أخرى، هذا الفرق. ممكن إذا جئنا برواية أخرى ممكن ينتقل الحديث حديثه من الضعيف إلى الحسن لغيره، ممكن هذا بصورة عامة. الذي يكذب في حديث الناس يعني لا يكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يكذب في حديث الناس، بس إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما عندهم منا معلومة أنه إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام يكذب، لكنهم وقفوا وإذا يكفي هذا قاضح وقفوا على أنه يكذب في حديث الناس ولذلك لا يأخذون عنه الحديث. أما الذي ثبت أنه يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الوضاع. باصطلاح فقط الوضاع هو الذي يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فقط مصطلحات. تفضل أخ ميجي. لا هذا من الأكثر إلى الأقل، الأكثر الصحيح. نعم هذا إذا كان اتجاه السهم إلى الأعلى فهو من الأدنى إلى الأعلى من حيث التوثيق، من حيث التوثيق، من حيث القبول الرواية والاحتجاج بالرواية، هذا المقصود. ولذلك رواية الصحابة مقدمة على الروايات من يعني وثق بأثر التفضيل إذا كان اتجاه السهم هكذا. أما إذا عكست السهم يصبح من الأكثر ثقة أو من الأعلى ثقة ومرتبة وفضلا إلى الأدنى. بينزلوا هذا، بس هذا ماذا يفعلون؟ يقيدون الأمر، يقولون بعد كذا. لا إخوان خليكم معنا، نحن هذه الأسئلة تفيدكم. يقولون بعد سنة كذا أو بعد أن تحمل عن فلان مثلا، لأنه ثبت لديهم أنه احترقت مثلا هذه الكتب بعد هذا التاريخ إلى آخره. تفضل. إذا كان هو سؤال، ما هو لأنه حصل تشويش لم تسمع السؤال. السؤال إذا كان مثلا هو ضابط سطر، يعني إذا كان هو يتحمل بالكتابة ويقابل الكتاب على شيخه ويحفظه من الدس والتحريف كما مر معنا، واحترقت كتبه يتركون الرواية عنه إذا ثبت عنه. تفضل. هلا طبعا هذا خلاف مسألة طبعا أنه في عندك فضلاء كذبوا عن الناسهم قالوا نحن نكذب له لا عليه، إذا كان متأول أمر مختلف. لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ طبعا الفعل بحد ذاته مكفر، لأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول على الله بغيره، تنسب إلى الوحي إلى الله شيئا لم يصدر عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نوقع، ليس كل من وقع في مثل هذا المكفر يكفر. تفضل يا أخ زياد. نعم حتى ستة عدول وست طبقات للمجروحين. إذا ست طبقات للعدول ست طبقات للمجروحين. نعم هذه طبقات الرواة من حيث التعديل والجرح, من حيث الجرح والتعديل بالاستقراء من كتب علماء الجرح والتعديل. والذي قام بالاستقراء أكيد ليس أنا وإنما الحافظ بن حجر والسخاوي وغيرهم من أئمتنا المتقنين المدققين المحققين. تفضل. من هنا التسعة هذا ينجبر, هذا كله ينجبر, أما الذي تحته لا ينجبر. يعني إذا جاءت روايات أخرى لا يرتقي بها أصلا, لا تأتي مثل هذه, لا تأتي روايات جابرة. تفضل. ثقة حافظ أو ثقة الزهد ليس هو مناط الجرح والتعديل في مثل هذا العلم. نقول ثقة حافظ, ثقة إمام, عرف كيف يعطي هذا بالتراجم. بالتراجم يذكرون كل شيء يتعلم. ممكن يكون عابد وليس ثقة, ممكن يكون زاهد وصدوق, ممكن يكون زاهد ولين. لا ثقة حافظ, بيقول ثقة حافظ. تفضل. طبعا لا مش بكتب بكتب الجرح والتعديل. طبعا بكتب الجرح والتعديل. اما في التراجم ممكن يقول لك ثقه زاهد, ثقه امام, ثقه كذا. لا نحن المقصود ثقه حافظ, هذا يدل على, او ثقه امام يعني يدل على براعته في هذا الفن, هذا المقصود. لا لا ضعيف في أئمة ضعفهم في الحديث, في أئمة كبار ضعفهم في الحديث. واضح؟ طيب الآن هذا تفضل. التابعين ما هذا الآن, نحن الترتيب ليس من حيث التاريخ, ليس من حيث الزمن, إنما الترتيب من حيث الـ 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 يعني الجرح والتعديل. لكن من التابعين من رد حديثهم, من التابعين من هم أئمة في الحفظ والتثبت والتحمل الأداء. يعني التابعون ليسوا كالصحابة أنه كلهم نقبل رواياتهم, يحتملون يعني التابعون يحتملون كل هذه المراتب ما عدا المرتبة الأولى طبعا. لأنه الآن التقسيم ليس من حيث المرحلة الزمنية والتاريخية, وأن من حيث الجرح والتعديل, يعني مصطلحاتهم في الكتب كيف تتنوع. تفضل. نعم بدنا نفهم مقصود. هل المقصود ان هناك سقط في الروايه, والسقط من اين هو, من اين هو, هل هو يعني من اول السند من اخر السند؟ هذا لابد ان نفهم اصطلاح اهل العلم. لكن بصوره عامه لا, ليس هذا من المصطلحات المعروفه المستقره, انما المصطلحات المعروفه يكون يقول منقطع او متصل الى اخره. لكن نحن نعرف انه علم الحديث تطور من مرحله الى مرحله, والمصطلح لا شك انه في كل علم يتطور من يعني من مرحلة إلى مرحلة, أن يستقر الأمر على مصطلح يصبح شائعا ومأخوذا به ومتفقا عليه بين أهل العلم. نحن الآن ندرس في الكتب بعد استقرار المصطلح لا قبله. وهذا مر معنا في البدايات لما كنا يعني نقدم لهذا العلم ودرسنا المبادئ العشرة لأجل هذا الهدف, لأجل أن نميز بين المصادر والمراجع. طيب الآن ثم يقول بعد ذلك, الآن فرغنا من القسم الأول وهو قسم المجاهيل. فإذا المجاهيل المجهول هو أول قسم من الأقسام الذين ألحقوهم بالراوي الذي لا يحتج بروايته. القسم الثاني ما هو؟ قسم المبتدع. ثم بعد ذلك يأتي قسم التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة. يقول الحافظ العراقي: والخلف في مبتدع ما كفر. هذا ما كتبنا. لا والخلف اكتب والخلف في مبتدع ما كفر. تريد أن تكتب يا شيخ؟ والخلف في مبتدع ما كثر، والخلف في مبتدع ما كثر. الشطر الثاني، قيل يرد مطلقا واستنكر. البيت الثاني، وقيل بل إذا استحل الكذب، انتهى الشطر، نصرة مذهب له ونسب. طيب البيت الثالث، للشافعي، للشافعي إذ يقول أقبل، إذ يقول لا أقبل من الشطر الأول. الشطر الثاني، من غير خطابية ما نقلوا، من غير خطابية ما نقلوا. البيت الرابع، والأكثرون ورآه الأعدل. الشطر الثاني، ردوا دعاتهم فقط ونقل. البيت الأخير، فيه ابن حبان اتفاقا، فيه ابن حبان اتفاقا ورووا اتفاقا ورووا. الشطر الثاني، عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا، عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. إذن ويقول والخلف، الخلف المقصود به أي الاختلاف، يعني اختلف الأئمة في هذه المسألة، اختلف الأئمة في هذه المسألة. وخلافه هنا يذكر ثلاثة أقوال، لكن يذكر كثير من الشراح أنهم اختلفوا على خمسة أقوال في بالنسبة للمبتدع. منهم من أطلق القول برد رواياته، طبعا غير المتلبس في بدعة مكفرة كما سيأتي. منهم من أطلق الكلام برد رواياته مطلقا، ومنهم من أطلق القول بقبول رواياته مطلقا، ومنهم من فرق بين البدعة الخفيفة والبدعة المغلظة، ومنهم من شرط أن لا يستحل الكذب كما سيأتي، هذه الأمور التي ستأتي. ومنهم وهو قول الأكثر والجمهور، من اشترط أن لا يكون داعية إلى بدعته. والآن أتي التفصيل. والخلف في مبتدع، تفضل. الآن سنبين المقصودهم. المبتدع بصورة عامة ماذا قالوا في المبتدع؟ المبتدع هو الذي يعتقد، هو الذي يعتقد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة ولا بمكابرة، وإنما بنوع شبهة يظن فيها الدليل، يظن فيها الدليل قويا وهو في الحقيقة ضعيف. نعيده إذا أحببته. المبتدع هو الذي يعتقد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمكابرة ولا بمعاندة، ولكن بنوع شبهة وتأول يظن فيها أن الدليل على بدعته قوي وهو في الحقيقة ضعيف. تفضل. يأتي يلحقه البعض في الخامس، في مرتبة خامسة، إذا كان مبتدع من قبل رواياته طبعا، يقولون صدوق ورمي بالبدع. طبعا الروايات المبتدع ليست، ممكن يكون مبتدع وفي أعلى درجات الصدق. وأين الإشكالية في الأمر؟ ألا يمكن أن يوجد، أحيلك على أمر يعني أوضح من ذلك، ألا يمكن أن يوجد من الكفار من لا يعني من هو حريص على الصدق؟ يوجد، لكن نحن بالنسبة لنا إذا كافر لا نقبل هذا لأنه يحتمل أن يكذب. لكن يمكن أن يوجد كافر ومع ذلك يتحرى الصدق، وممكن يوجد مسلم وإمام من أئمة المسلمين ومع ذلك هو مطعون في صدقه. ممكن يعني عليك هل إذا مجرد مبتدع هل مجرد مبتدع لا نقبل روايته؟ طب ممكن مثل سؤالك ممكن يأتي إنسان يقول طب مبتدع ويتحرى الصدق مبتدع ومعروف بالورع لماذا لا نأخذ لماذا لا نأخذ بروايته؟ فهنا خلاف الآن سيبينه وما هي الضوابط والمعايير. تفضل. صح. ما الآن سيتبين الآن ما الآن سيتبين في بعضهم يقول كما ذكرت أنه نحن نترك الرواية لأدنى شيء. طب هذا ليس فسقا؟ فنطلق القول برده. البعض يقول طب لكن الآن هذا متأول وأخطأ، لمجرد أن أخطأ لا نأخذ بروايته صادق وتحرى الصدق ولتأويله وجه محتمل. طبعاً الآن نحن ندخل الآن في المعايير. هذا سبب الخلاف بين أئمتنا في الأمر. ولذلك المبتدع مرة أخرى نعيدها هو الذي يعتقد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عنه لا بمعاندة ولا بمكابرة وإنما بنوع شبهة وتأول يظن فيها الدليل قويا وهو في الحقيقة ضعيف طيب والخلف في المبتدع طبعا، لكن المقصود هنا المبتدع الذي يتحرى الصدق الصادق يعني الذي عنده ضابط في الأداء وفي التحمل إلى غير من الصفات المقبولة، هذا الذي وقع فيه خلاف. أما المبتدع الكذاب لا، المبتدع الكذاب هذا لا أصلا لا نقبل روايته. لماذا نقبل روايته ومدار القبول على الصدق أصلا قبول روايات؟ فإذا المقصود هنا في مبتدع صادق في مبتدع استكمل كل باقي الشروط التي تشترط لقبول الرواية من الراوي. هو الآن سنبين التفصيل، هذه كلها تفصيلات. في مبتدع يقول والخلف في مبتدع ما كفرا. فإذا هنا عندنا البدعة تنقسم إلى قسمين، البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة. البدعة المكفرة، والآن الخلاف الذي سيذكره هو في من تلبس ببدعة غير مكفرة. أما من تلبس ببدعة مكفرة فهو خارج هذا البحث. لماذا؟ لأنه لا نأخذ عن الكافر، انخرم عنصر من عناصر العدالة، لذلك لا نأخذ عنه. إذا الخلاف الآن في من تلبس ببدعة غير مكفرة. طب ما هو ضابط الذكر في البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة؟ قالوا بالنسبة للبدعة المكفرة هي التي تكون بدعته تستلزم إما صرف شيء من التعبد لغير الله، وإما أن تكون مخالفة لمعلوم مقطوع به بالضرورة من دين الإسلام، وإما أن تكون مخالفة لنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ولذلك يخرج قطعي الثبوت ضمني الدلالة ويخرج كذلك ظني الثبوت قطعي الدلالة. لابد أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو أنه يخالف إجماعا صريحا منقولا بالتواتر، إجماعا صريحا منقولا بالتواتر. إذا أعيدها، ضابط البدعة المكفرة هو الذي تستلزم بدعته صرف شيء من التعبد لغير الله، أو الأمر الثاني أن يخالف فيها معلوما مقطوعا به بالضرورة من دين الإسلام، أو أن يخالف نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، يعني إما نص قرآني قطعي الدلالة لأن القرآن عندنا قطعي الثبوت، وإما حديث متواتر وقطعي الدلالة. إذا كان نصا قرآنيا وكان ظني الدلالة يخرج، إذا كان حديثا ليس متواترا وإن كان قطعي الدلالة يخرج كذلك من هذا الضابط. وأيضا إذا كان يستلزم مخالفة إجماع، لأن احنا قلنا الإجماع ماذا يفعل؟ يرفع الأمر إلى مرتبة اليقين وقطع الاحتمال، يرفع الخلاف إلى مرتبة اليقين وقطع الاحتمال. ولكن يشترط أن يكون هذا الإجماع إجماعا صريحا لا سكوتيا، يعني مش أنه والله عالم من العلماء وقعت نازلة وأفتى فيها وبلغ الآخرين قوله وسكتوا، لا ما يكفي هذا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون الأمر عنده في مهلة النظر، أو أن يكون هو يتحرج من الرد على فلان وأعلم منه، أو لأن الأمر يعني مثلا ربما لو أفتى فيه أو تعرض لضرر، هناك احتمالات. ولذلك لا يقبل في مثل هذه الحالة إلا إجماع صريح. يعني مثلا عندنا مثلا 50 مجتهدا في هذه المرحلة الزمنية في الأمة في كل الأمصار في كل البلدان، الجميع يجب أن يصرحوا يعني بالكلام أو بالفتوى يعني المنقولة أنهم على رأي واحد. هذا تعريف علمائنا، العلماء من الحافظ بن حجر ولا السخاوي ولا غيرهم، كتب الشر يعني شرحوا هذه الكتب، شرحوا هذه الألفية وغيرهم من الأئمة. فإذا هذه البدعة المجد. طبعا الآن هنا مسألة مهمة، نحن الآن نتحدث عن تكفير المعين، الآن يتحدثون عن التكفير المطلق، يعني من تلبس ببدعة مكفرة اللي بتلبس ببدعة مكفرة هذا لا نقبل عنه الرواية، لكن لا نكفره عينا، لأن تكفير المعين يحتاج إلى أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، لكن لا نقبل روايته. يعني شخص تلبس ببدعة مكفرة لا نقول كافر بعينه، نقول جاء بعمل كفري، لكن إيقاع الكفر عليه، لأن القاعدة ليس كله من وقع في الكفر، عم حصل تشويش كثير أخوك ما بقدر ركز، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. واضح؟ الآن نحن الكلام في التكفير المطلق، من تلبس ببدعة يطلق القول بأنها بدعة مكفرة بصرف النظر هل كفرنا من جاء بها أم لم نكفر، لأن هذا له شروط، وإلا نحن فقط نقول أننا نرد روايته. هذا القدر الذي أريدكم أن تفهموا المقصود، أننا إذا تلبس تلاقوا قائل طب هذا ما تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، لماذا لا نقبل روايته؟ لا، نحن مجرد بتلبسه بالبدعة المكفرة نرد روايته، لكن تكفيره موقوف على أن تبلغه الحجة وتنتفي الموانع. واضح؟ طيب، في مبتدع ما كفر، طبعا البدع المكفرة الذي ذكرها العلماء، يعني إذا رجعت إلى كتب العقائد ستجد أن مسألة التكفير مسألة ضيقة جدا، بخلاف ما يشاع عند البعض اليوم بعض الشباب. يعني شوف الشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول، يقول المتأول الذي يقصد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته هذا لا يكفر بل ولا يفسق. قال وهذا هو المشهور في المسائل العملية، لكن قال في المسائل العقدية الكثير من الناس مش العلماء يكفرون بالخطأ فيها خلاف المعروف عن الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من المذاهب المتبوعة. يقول هكذا، يعني يقول إنه هذا خلاف المعروف عن هؤلاء. قال وهذا القول يعني التكفير المخطئ في المسائل العقدية من أقوال أهل البدع، من أقوال أهل البدع. زي ابن تيمية في كثير من المواضع يقول أنا من أشد الناس تحذيرا من تكفير المعين، من أشدنا. ويذكر في بعض الأحيان أقاويل عجيبة وغريبة، يعني ربما لو عرض أحدنا لسارع في التكفير، وماذا يقول هؤلاء قوم الفضلاء. والله شيء عجيب، رجعوا إلى كتبه في الفتاوى والجسم كتب العقيدة عنده والصفاضية وغيره، يتكلم كلام عجيب في هذه المسائل. ابن تيمية يتوقف في هذه المسائل يقول نحن لا نكفر. ونقل عن الإمام عبد الله بن المبارك أن أصول أهل البدع أربع، أصول أهل البدع أربع: الإرجاء والخروج يعني بدعة الخوارج، والقدرية بدعة القدرية، وبدعة الروافض. هذه أصول أهل البدع. قال فسئل وسئل الإمام عبد الله بن المبارك قال والجهمية، لاحظوا الجهمية قال هؤلاء ليسوا من أمة محمد. يعني إذا رجعت إلى كتب العقيدة تكاد تجد إنه العلماء المحققين لا يطلقون التكفير إلا في حق الجهمية. والجهمية تعرفون من الجهمية؟ الجهمية هم الذين وصفوا الله بالعدم، يعني وصفوا الله تقريبا بالعدم. ولذلك المعتزلة لم يتفق علماؤنا على تكفيرهم، مثل ابن تيمية وغيرهم لا يكفرونهم. المعتزلة في فرق كبير بين المعتزلة وبين الجهمية. على قول عبد الله بن المبارك فإذا أصول أهل البدع هم المرجئة. والآن يعني نشرح باختصار هذه الفرق، يعني ماذا تقول؟ المرجئة، الروافض، الخوارج، والقدرية. طبعا المعتزلة يأتون مع الروافض، المعتزلة لأنه من أظهر المعتزلة انقرضوا، لكن بعد ذلك من أبقى يعني عقائدهم في الأمة هم الروافض. الروافض هم الذين تبنوا مقالات المعتزلة وأحيوها بعد أن يعني ذهبوا يعني. ولذلك مذهب الرفض يعني هو الذي له الفضل في إبقاء، إذا اعتبرناه فضلا، في إبقاء مذهب المعتزلة وأحيائه. أما الجهمية فعند الإمام عبد الله المبارك يخرجون. لماذا؟ لأن الجهمية غير المعتزلة، يعني هناك فرق بين الجهمية والمعتزلة، فرق كبير جدا. الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون نحن لا نصف الله بشيء، عطلوا كل الأسماء والصفات. المعتزلة ماذا يقولون؟ يثبتون الأسماء وينفون الصفات. يعني مثلا يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، عليم بلا علم. هلا الفرق بينهم وبين الأشاعرة إنه الأشاعرة يقولون سميع بسمع، عليم بعلم، هذا الفرق. وطبعا الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة أن الأشاعرة اقتصروا في الصفات المعنوية، الصفات المعاني على سبعة، بخلاف المعتمد الآن أن نعرفها. لكن لاحظوا الآن الأشاعرية طبعا لم يكفرهم أحد من أئمتنا، لا ابن تيمية، وأكثر من تصدى له ابن تيمية. ابن تيمية كان عمله أن يرد على الأشاعرة ليلا نهارا، جاء بكل كتبهم ونخلها سطرا سطرا، وما ذلك ما أطلق القول بتكفير، ما كفرهم. المعتزلة كذلك لم يكفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية. الجهمية نقل تكفيرهم عن عبد الله بن مبارك، وقالهم ليسوا من الفرق، ليسوا من الفرق 72 الذين ذكرهم الحديث. ولذلك فرق، من أجل ذلك نحن نقول أن قضية تكفير ليست قضية سهلة. لما كفر عبد الله مبارك الجهمية، لماذا؟ لأنه بعض الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا لا يصف الله بأنه موجود ولا ليس موجودا. طب ماذا نصفه يعني؟ يعني تعطيل كامل. لكن المعتزلة لا، المعتزلة يثبتون الصفة بالصفة النفسية، بسمى صفة الثبوت وصفة صفة الذات، ويثبتون صفات المعاني، لكن على يعني قولهم الذي شرحنا آنفا أنه سميع بلا سمع، عليم بلا علم، إلى آخره. يعني أقل يثبتون الأسماء. يعني الآن إذا استمعنا إلى المعتزلة يصفون ربهم، على الأقل لا يصفون عدما، أما الجهمية يصفون عدما. فضل يا أخ ميجي. الجهمية قلت لك في بعضهم حتى ما أطلق القول بتكفيرهم، لكن نحن نقول الآن عن عبد الله بن مبارك ما نقله ابن تيمية عنهم، عرف كيف؟ لكن طبعا بعضهم قال غلاة، فرقوا بين غلاة الجهمية وبين الجهمية، فإذا هناك تفريق. لكن الجهمي يقول، تخيل أنت إنسان يقول لا نقول الله موجود ولا نقول أن الله غير موجود، لا هذه أشنع الأقوال، هذه أشنع الأقوال. الآن سأعرف هذه الفرق وتستطيع أن تقارن بين هذا، بين هذه الفرق وبين قول الجهمية. مين؟ لا هذا على الخوارج، على الخوارج. نحن عم نحكي على الجهمية، صحيح. نحن قضية التكفير المعين، انتبه الجهمي اللي تلبس بالتجهم لا نكفره عينا، هذا متفق عليه، لا نكفر عينا حتى تتحقق شروط تنتفي الموانع، لكن قالوا هذه بدعة مكفرة. الرفض ليس بدعة مكفرة، الإرجاء ليس بدعة مكفرة، طبعا إلا إذا وصل إلى درجات معينة صار تأويله فيها صار تأويله فيها إما أنه يخرج به عن إجماع مقطوع به إجماع صريح، أو أنه يستلزم صرف تعبد لغير الله، انتبه، أو أنه مثلا يخالف نصا قطعي ثبوت قطعي الدلالة، أو خالف معلومة الدين بالضرورة. لذلك الروافض مثلا حين نقول الروافض بدعة الرفض ليست مكفرة، لا نقصد من يقول بتحريف القرآن، ولا نقصد من يقول بأنه عليه إله. من الروافض من لا يقول بتحريف القرآن، ومن الروافض من لا يقول بألوهية علي، انتبهت عليك. وحتى المرجئة الذي عدهم البعض أنهم بدعتهم خفيفة كما سيمر معنا عند الحافظ بن رجب، بدعة خفيفة، بعضهم وصل في الغلو إلى مرتبة الجهمية. فهذه مسألة دقيقة، يعني هذه الفرق تتراوح بين البدعة طبقاتها بين أن تلبس ببدعة خفيفة حتى يصل البعض منهم إلى البدع المكفرة. واضح؟ لكن تفضل يا شيخ فراس. طبعا أكمل. ما عذرنا تأويلهم، لأن تأويلهم في مثل هذه الحالة يستلزم الطعن في أصل أصول التوحيد، وجود الله عز وجل. تفضل. انتبهتوا كيف يا إخوان؟ فلذلك هنا الأمر مختلف. الجهمية ماذا فعلوا أخ نجد؟ الجهمية ببدعتهم ماذا نقضوا؟ نقضوا معلومة من الدين بالضرورة. معقول إحنا نعبد الآن إلى لا نعرف إذا كان موجود ولا إذا كان غير موجود؟ زي كده. إذا ماذا فعلوا به؟ فعلوا نقضوا معلوما من الدين بالضرورة. واضح؟ طيب نحن انتهى الوقت يمكن هيك، ولذلك أرى أن أقف حتى أنا أذكر عليكم، وإن شاء الله في المرة القادمة يعني أشرح هذه شو اسمه هذه المصطلحات، أو يعني باختصار أعرف هذه الفرق وأنتقل إلى المباحث التي تليها. هل في حالة من الأخوان عنده شيء؟ طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، والتقت على محبتك، وتعاهرت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم مدها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميلك التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، ومتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.